يمكن هيك بتكون العلاقة صحية أكثر. اللي أول عم بتقول إنه صارت ترانزاكشن للعلاقة بعلاقات مش الدول، الأشخاص مثل ما بيقولوا الأول شرط آخره سلامة، وهذا بيوصلنا لضعف بالطلب، وهذا أيضا بخلينا عم ببلش نفكر وعم ببلش نسمع كثير الناس عم ترسم parallels أو عم ترسم خطوط متوازية ما بين 2023 و2008.
اليوم المصلحة تأتي، مصلحة السعودية والدول المنتجة للنفط تأتي أولا.
تحذير من وزير الطاقة السعودي وقتها للمتداولين بأسواق الطاقة أنه ما تلعبوا، اللي رح يلعب حينحرق
100%.
هل في أصداء؟
ما في ابدا اصلا، ما في حكي اصلا يعني
والله.
السعوديه انها تفتح مثل ما بيقولوا تفتح الحنفيه كرمال يصير في نوع من انهيار بالاسعار.
اهلا وسهلا بكم الى تحت الهواء مع سبع عودي. انا سبع عودي، وضيفي اليوم بيسعدني انه يكون معي بشار الحلبي، هو صحفي ومحلل اسواق الطاقه بشركه ارغوس. اهلا وسهلا فيك.
شكرا سبع، ثانك يو، جود لك على البودكاست وعلى الشغل اللي عم تعمليه.
شكرا لك. والجود لك يعني هيدا بيجي طبعا، هني عنصرين، المضيف والضيف. انا ممنونه لحضورك معي اليوم، وطبعا ضيوفي انت وضيوفي كلهم عنصر كتير مهم. ان شاء الله بيكون بنجاح هالبودكاست هذه اللي نحن بنهدف فيها مثل ما حكينا قبل بانه تكون مساحه اوسع نحكي فيها بالامور يلي بمحركات العالم، مثل ما انا كل يوم بقول على البرنامج على الهواء، لكن هون تحت الهواء بنتوسع شوي اكثر وبنحكي بالاشياء يلي يمكن يصعب انه نحكي فيها هنيك. واحده من الاشياء اللي نحكي فيها انا وياك دائما على البرنامج بنحكي طبعا باسواق الطاقه، عرض وطلب واسعار وتعطل خط انابيب ما بعرف مين وكل هيدا، وكله طبعا relevant وإله وقته. بنفس الوقت هالأسعار اللي عم نشوفها عم تتغير، يعني نحن قبل سنة تقريبا الأسعار كانت بمستويات مختلفة تماما، 120 كانت 120 دولار للبرميل كانت الأسعار ببداية أو بصيف سنة الماضي. أكتوبر وصلت عند حوالي 90، وكنا أنا وياك بفيينا مع بقية الصحفيين وبقت الاجتماع، وقامت المنظمة وعملت هداك الخفض الكبير يلي من وراء هلأ كمان لحقوا واحد تاني. هل تقلب هيدا بالأسعار بدنا نحكي فيه اليوم؟ بس قبل خلينا نحكي بالارتفاع بالأسعار يلي وصل، كانت نتيجته نحن ما بنقدر نفصل الاقتصاد عن السياسي، هو إنه خلى المملكة العربية السعودية إنها تاخد سياسات فعليا الارتفاع بأسعار النفط خلاها تاخد سياسات غير اللي كانت ماشي فيها من السابق، وهو تحديدا العلاقات مع الولايات المتحدة. تحديدا بايدن وإدارته طلبوا أكثر من مرة بأنه تقوم المملكة بزيادة إنتاجها، وهذا الشيء اللي ما صار، كان عم بيصير العكس بالمنظمة. هلأ لما عم تنزل الأسعار هل رح تبقى المملكة على هذه السياسة بتعتقد؟ هل بايدن رح يضلوا على الهدى حتى بلكي ما حدا بيلاحظه وما حدا بيلاحظ أنه نزلت الأسعار مثل ما كان هو بده؟
يعني كمان غير الجود لك بتمنى لك كل التوفيق بالبودكاست وبهالمسار الجديد كمان اللي عم تخوضي فيه. إذا بدنا نحكي عن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة وأسواق الطاقة عموما، يمكن الأفضل نرجع شوي بالوقت لورا أكتر، لأنه في ظروف تاريخية عم تمر فيها المنطقة والعالم ككل، ممكن عم بيأثر كمان على إن كان استقلالية القرار السعودي بموضوع النفط، وإن كان التشنج والتوتر بالعلاقة مع الولايات المتحدة. إذا بنرجع مثلا من قارن بين عام مثلا مع عام 2014 أو مع عام 2008 مع الإدارات الأمريكية السابقة والإدارات أو الملوك السعوديين السابقين، بنلاقي أنه كان في علاقة راكبة على اتفاق تاريخي حصل بين الولايات المتحدة والرياض يلي هو النفط مقابل الأمن يعني. وكان هيدي العلاقة من خلال الولايات المتحدة متواجدة بالخليج العربي وتؤمن يعني الخليج العربي ويعني السبلاي الجلوبال سبلاي تشينز المتعلق بأسواق النفط. بالمقابل كانت السعودية إلى حد ما على توافق مع واشنطن بخصوص أولويات واشنطن فيما يتعلق بأسواق الطاقة. اليوم وتحديدا بالعشر سنين الماضية اولا بلشت العلاقه تتوتر مع واشنطن، مش اليوم، مش على ايام جو بايدن، انما على ايام الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، لانه والنقطة التحول بالعلاقه بين واشنطن والرياض كانت الاتفاق النووي اللي تم بين واشنطن وطهران بعام 2015 2016. بهالمرحله تحديدا اتت او اتى الملك سلمان الى الحكم، وبعدها بعدة أشهر أو سنة تقريبا تم تعيين ولي العهد محمد بن سلمان أو الأمير محمد بن سلمان لهذا المنصب. فكانت العلاقات بلشت تتوتر، وأتت عقلية جديدة إلى المملكة العربية السعودية. بهالمرحلة كمان كانت بلشت الولايات المتحدة من أيام باراك أوباما، واللي هو المسار اللي كفى فيه الرئيس دونالد ترامب وهلأ اليوم عم بكفي فيه الرئيس جو بايدن، بدأوا يتحدثوا عن ضرورة التوجه شرقا، هني يعني الريترنشمنت والتركيز على إيجا باسيفيك، التركيز على الدور الصيني المتصاعد والمتعاظم في العالم، يعني وما تراه واشنطن كخطر على نفوذه في العالم من خلال القوة الصينية الصاعدة. فمن هون بعتقد كان في فصحى للسعودية إنها تقدر تدخل منها، لا تقدر تبلش تنسج سياساتها الأكثر استقلالية يعني بموضوع أسواق الطاقة. طبعا هناك توترات قطعت فيها العلاقة تاريخيا، ولكن اليوم نلاحظ إنه هذه التوترات اللي عم تحصل بين واشنطن والرياض يمكن أكثر جدية من السابق، وإصلاحها بات شوي أصعب، لأنه العلاقة عم تتحول لعلاقة ترانزاكشنال أكثر، يعني شو كل طرف شو في قدم للتاني، ولم تعد علاقة عضوية، حيث الولايات المتحدة بتعتبر أنه المملكة العربية السعودية حليف جاهز أنه يحط أولويات الولايات المتحدة أمام أولويات السعودية. وهذا طبعا بيعود للشبه نهضة اللي عم بتعيشها المملكة من خلال يعني السياسات اللي طرحها الأمير الشاب محمد بن سلمان.
يمكن هيك بتكون العلاقة صحية أكتر، اللي عم بتقول إنه صارت ترانزاكشن للعلاقة بعلاقات مش الدول، الأشخاص مثل ما بيقولوا الأول شرط آخره سلامة، يلي بيكون في وضوح أنت شو بتعوز مني وأنا شو بعوز منك، يمكن بتكون فيها صحة، بتكون صحية أكتر، بتكون أأمن، كل طرف بياخد اللي
ممكن خصوصا انه هالعلاقه ما رح تنتهي، يعني لنكون واضحين السعوديه ما عم تفكر اليوم انها تستبدل، وفي كتير كلام مثلا من هذا المنظار وكتابه وتحليلا وغيره، انه ممكن السعوديه تستبدل الولايات المتحده كحليف اساسي للامن بالصين، وخصوصا بعد الاتفاق اللي حصل بين السعوديه وايران بالصين ببيجينغ. ولكن مثل ما عم تقولي سبا، العلاقه اليوم أصبحت أكثر نضوجاً، العلاقة اليوم أصبحت أكثر يعني خدمة للمصالح لكل بلدين، بدل ما تكون ملتوية أو ميل الكفي لبلد واحد بدل الثاني. واليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب حالة الخوف من الريسيشن، الانفليشن الغير مسبوق يعني بيومنا هذا، هناك مصالح شخصية أو مصالح تتعلق بالدول بحد بذات نفسها، يعني عليها أن تكون سباقة للعلاقة والمصالح المتعلقة بالشركاء. منها مثلا اليوم السعودية عندها population جدا شابة، وأحد التحديات الأساسية لولي العهد وللملك سلمان هي خلق فرص عمل وجذب رؤوس أموال واستثمارات للسعودية. كمان لهذا الموضوع يساعد طلب أمريكي ومصلحة سعودية بالانتقال من اقتصاد يعتمد فقط على الريع أو وعلى عائدات النفط لاقتصاد منتج يستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات عموما.
منوسعة شوي أكتر، مش بس السعودية، يعني دول المنتجة بالأغلب لا شك أنه دول المنظمة كلها أيضا عندها نفس الاعتبارات، وكلها عندها هذا التوجه لاتخاذ القرارات بتكون قرارات وطنية. اليوم سمعنا كمان من سهيل المزروعي وزير الطاقة بالإمارات أيضا يتحدث بأنه القرارات لا يمكن اتخاذها الآن، سألوه إذا كان بالإمكان أنه يصير في خفض تاني، ولكن أيضا القرار رح يكون قرار بيعتمد على شو بتتطلب المصلحة الوطنية.
100% يعني. وهذا السؤال اللي سألتيه أنت وهلأ رح نوصل له، أنه أولاً اجتماع أوبك اللي المفروض يصير فيزيكلي بحيث يتواجد الوزراء حيكون بأول حزيران، هذا المتفق عليه. هلأ يمكن الاجتماع يتأجل لتموز لأنه في الكونفرنس السنوي اللي بيصير فيعملون اجتماعين بفرد مرة، ولكن من اليوم لوقتها طبعا هناك يعني تقريبا بحدود شهرين بعد لنوصل للاجتماع، ونحن عم نشوف أنه أسعار النفط عم تختلف بين أسبوع والتاني، بأسابيع الأسعار عم تنخفض، بأسابيع الأسعار عم تطلع بشكل كمان سريع، وهذا الشيء بيعكس حالة من اللا استقرار والحالة الانفصامية اللي بنتحدث عنها كمان خلال برنامجك، يلي هو الانفصام بين الفيزيكال والبيبر ماركت. يعني نحن بنعرف اليوم صحيح أنه في مخاوف حقيقية تأتي من الغرب بموضوع الريسيشن، ونحن شفنا يعني الفيدرالي الأمريكي ما زال يعني عم يرفع الفائدة. هناك مشكل كتير كبير اليوم بأمريكا حول رفع سقف الدين، وتحديدا هو مشكل سياسي ولكن أيضا اقتصادي، وهناك الأزمة المصارف اللي ما زالت أو المسلسل أزمة المصارف اللي ما انتهى بعد، والحلقة الأخيرة منه كان الفيرست ريبوبليك بانك. سو هيدي المخاوف حقيقية، ولكن من ميل التاني كمان علامة الاستفهام الكبيرة يلي كنا متوقعين انه يكون عليها جواب اسرع هو الاقتصاد الصيني وعودة الاقتصاد الصيني. في بس جانب واحد من الاقتصاد الصيني اللي اليوم عندنا معلومات كافية عنه بالريباوند، هو الطلب على الجت فيول الكيروسين، يعني
وقود الطائرات.
وقود الطائرات هيدا الطلب عاد وارتفع عن نسبة اللي كانت موجودة ما قبل كوفيد بنسبة 5%. اليوم بالليبر داي اللي هو عيد العمال، عطلة خمسة أيام معروفة ومشهورة جدا بالصين، كان هناك حوالي 9.5 مليون مسافر، وهذا جانب أساسي وإيجابي كان. ولكن بالمحل الثاني نحن شفنا ارتفاع بالطلب الصيني بين شهر 12-2022 وشهر 2-2023، ولكن هذا الارتفاع كمان يبدو أو يمكن أن يفسر ليس من باب أنه الاقتصاد الصيني عم رجع لسابق عهده أو لمرحلة ما قبل كوفيد، إنما كان في حالة من الهوردينج أو الاستفادة من الأسعار اللي يعني relatively متدنية من أجل ملء المخزون، إن كان الاستراتيجي الصيني أو المخزون تبع مصافي النفط المختلفة بالصين. يعني
واضح أنه بعده موضوع عودة الصين بعده شوي بعيد، بعده ما في وضوح. لا شك في تخوف كتير من ضعف الطلب العالمي على النفط، تخوف كبير طبعا من دخول عدة اقتصادات بعدة جوانب من العالم بالركود إذا ما كانت أوريدي دخلت بالركود، وهذا بيوصلنا لضعف بالطلب، وهذا أيضا بخلينا عم ببلش نفكر وعم ببلش نسمع كتير الناس عم ترسم parallels أو عم ترسم خطوط متوازية ما بين 2023 و2008 لما صار الأويل سلمب، لما نزلت الأسعار، أسعار النفط من 130-133 ل 39 بفترة 8-9 أشهر. هذا الخوف هلأ اللي موجود، هل الأساسيات بالسوق ما بين طلب وعرض توحي بأنه في إمكانية أنه يصير فيها هالحركة القوية مرة تانية بالسوق بال 2023؟
الوضع اليوم مختلف طبعاً، هناك هواجس كبيرة، هناك تخوفات. الأسعار النفط بآخر أسبوعين سجلت تدني يعني بالأسعار عموماً، ولكن الوضع اليوم بيختلف لسبب أنه تكوين أوبك وأوبك بلس كمان وعقلية العقلية التي يعني تدير أوبك وأوبك بلس كمان مختلفة إلى حد ما. اليوم لم تعد أكبر منتجين للنفط داخل المجموعة إن كان السعودية أو روسيا، ما في هذا النوع من الخلاف بينهم. ما في اليوم، ما في إدارة أمريكية ممكن تطلب من السعودية أن تفتح مثل ما بيقولوا تفتح الحنفية كرمال يصير في نوع من انهيار بالأسعار، الشيء اللي شهدنا عليه كمان بال 2014. اليوم المصلحة تأتي، مصلحة السعودية والدول المنتجة للنفط تأتي أولا، لأنه الشباك أو الفترة الزمنية أمام أسعار نفط مرتفعة من أجل الاستثمار في التحول إن كان بالطاقة النظيفة وإن كان في الديفلوبمنت تبع الاقتصادات في الدول المنتجة للنفط بات أكثر وأصغر. فمثل ما حكيت العقلية اليوم مختلفة. أوبك بالثمان أشهر الماضية فرجت عن proactiveness ما كناش نشوفه قبل. اليوم أوبك لا تقوم برد الفعل إنما تقوم بالفعل، يعني هي إذا
استباقية.
تقوم بخطوات استباقية من أجل منع انهيار أسعار النفط عموما. وبحديثنا مع المسؤولين بأوبك يعني هذا هو أحد الأجوبة اللي نحصل عليها دائما من مختلف المصادر، إنه اليوم نحن بموقع أفضل ك يعني لاعب أساسي في أسواق النفط، ولن نسمح يعني للأسعار إن عفوا هني ما بيجيبوا سيرة الأسعار أبدا 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 لا no politics no prices، ولكن لن نسمح للتقلبات الكبيرة أن تحدث بأسواق الطاقة بأسعار أسواق الطاقة عموما. وطبعا لما بيحكوا عن التقلبات هيدي بتكون إلى حد ما مرتبطة بالأسعار يعني.
وهو منرجع لهداك الموضوع نفسه يلي كمان حكينا فيه قبل أنا وإنت على موضوع التحذير من وزير الطاقة السعودي وقتها للمتداولين بأسواق الطاقة أنه ما تلعبوا، اللي رح يلعب حينحرق
100%. Never bet against us أو يعني وهذا الشيء صار فاجأ الكل. القرار اللي اتخذ بداية نيسان لمن في 8 دول أعلنت بشكل أحادي وليس كمجموعة أوبك أو أوبك بلس أعلنت خفض سقف أو خفض الإنتاج يعني، وهذا الشيء فاجأ المتداولين والمضاربين وحرقهم مثل ما حضرتك حكيتي. وأرسى نوع من استقرار بالأسواق.
بس هلأ صاروا المتعاملين بالبيبر ماركت
نعم
صاروا على كأنهم قاعدين على يعني على شوار
صح،
صاروا قاعدين على خط حرج بدونهم ما بتمشي السوق
صح،
ومعهم هن مش قادرين يضلوا بالسوق لأنه خايفين ما بيعرفوا إمتى ممكن إنه يصير فيه هالعنصر المفاجأة هيدا. من حديثك مع عناصر بالسوق هل هالتحذير هيدا كان يعني عم بيفيد أو عم بيضر السوق؟
يعني هي الخطوة ولنكون جدا شفافين، الخطوة هي سيف ذو حدين. من ميل بوقتها أرست نوع من الاستقرار وبالأسواق وحاولت تعمل بالانس بين العرض والطلب الموجود، ومن ميل تاني حرقت المستثمرين والمضاربين. اليوم أنا شخصيا كبشر ما بتوقع أنه هيدي الخطوة يتم استخدامها دائما، يعني لأنه مثل ما حكيتي بالنهاية أنت بحاجة لهؤلاء المضاربين كرمال الفيوتشرز والعقود المستقبلية وغيره. فلذلك الاستقرار، نرجع من عيد الاستقرار في الأسواق يلي هو هدف أوبك، ممكن أنه يعيد، وخصوصا إذا بنرجع بنشهد بالمرحلة القادمة طلب أكثر من المعروض في الأسواق الموجودة، ممكن يؤدي لارتفاع معين بأسواق بالأسعار، وهذا الشيء أكيد رح يرجع يعيد المضاربين للأسواق عموما. يعني
هو التوازن اللي عم تحكي اللي المنظمة أصلا موجودة كرماله الريزون داتر تبع المنظمة، هو أنه يكون دايما في توازن ما بين العرض والطلب. حكينا بالعرض وشفنا أنه في ضعف وفي تخوف، ومن كتر القلق نتيجة دخول اقتصادات بركود في تخوف أنه الطلب ممكن أنه ينشف على الآخر. شو اللي عم بيصير من جهة تانية بناحية العرض؟ وين نحن من هيدا الشيء؟ إذا طلعنا بآخر الأرقام لشهر أبريل نيسان الماضي، الواردات إلى الصين انخفضت، الصادرات من روسيا بعد قوية، شو وضع المعروض بالسوق؟
يعني الدولة الوحيدة اللي يبدو مش ملتزمة ب يعني الخفض اللي تكلموا عنه هذه 8 دول بالإضافة لروسيا هي روسيا صراحة. الأرقام بتشير إنه روسيا النص مليون برميل خفض اللي أعلنته من 3 أشهر تقريبا بشهر شباط ما عم تلتزم فيه كليا. وطبعا لا، هذا الشيء متعلق بحاجة روسيا لمردود مادي كرمال تمول حربة بأوكرانيا. ولكن وأصلا التاريخ روسيا تحديدا تحت النظام الحالي ما بيبث الكثير من الثقة بالالتزامات فيما يخص وفيما يتعلق بخفض الانتاج عموما. أما الدول الثانية، أولا نحن بشهر أيار اليوم، نحن اليوم بتسعة الشهر، فبدأت أو دخلت حيز التنفيذ الاقتطاعات اللي تكلمت عنها الدول الثمانية، هيدي من ميل. من ميل تاني نحن عنا الأزمة اليوم بالعراق، عنا تقريبا النص إلى حد ما 400 ألف برميل من النفط اليوم أصبحوا خارج الأسواق بسبب الأزمة مع إقليم كردستان وتركيا عموما. ومع ما أنه في العراق كمان هناك مسار حلحلة للأمور بين بغداد وإربيل، ولكن يبدو أنه يعني القرار التركي المتعلق بعودة هال 400 ألف برميل إلى الأسواق أيضا متعلق بالسياسة الداخلية التركية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللي رح تحصل ب 14 أيار، يعني بعد كم يوم. فهيدي من ناحية العرض، العراق سيعود إلى التزاماته والدول كلها ستعود إلى التزاماتها. هل رح نشهد يعني ارتفاع بالأسعار من هلا لشهر حزيران اللي من مفروض يكون اجتماع أوبك يحصل؟ هيدا الشيء رح يحدد بطبيعة الحال القرار اللي ممكن يتخذ أو لا، ورح يحدد مسار الأسعار.
البرنت اليوم على حوالي 75 دولار مثل ما شايفينه. هل تخوف هيدا من قلة الطلب ممكن انه يا ترى يؤدي لخفض جديد من المنظمة؟ هل في اصداء؟
ما في ابدا اصداء، ما في حكي اصلا يعني
والله
انه في مثل ما بيقولوا one sided conversation بالوقت الحالي، يعني بتسالي السؤال وبتجاوبي حالك، ما في حدا قادر يعطيك جواب على الموضوع. مش بس لأنه ما حدا حابب يحكي، ولكن لأنه كمان الأسواق اليوم ما أنا قادرة تعطيك نوع من استشراف على المستقبل وكيف لازم تكون الأمور. فبفتكر أنه الكل عم بيشتغل كل يوم بيومه كيف عم تتجه الأمور، لنعرف بكرة بحزيران إذا القرار ممكن يتخذ أو لا. ولكن بالوقت الحالي بس تسألي، بس تحكي مع المصادر، الجميع وهيدا الشيء على فكرة هيدا الشيء كمان كان قبل القرار اللي اتخذ بنيسان، يعني نحن كنا عم نحكي لحد نهار الاجتماع أغلب الناس ما حدا كان متوقع أنه يصير هيدا الاقتطاع. لذلك اليوم كمان بعتقد أنه جزء من إدارة أوبك للأسواق هي ترك الأمور أو ترك عنصر المفاجأة كرمال يقدروا يعملوا يلي هني بيشوفوه نوع من positive shock للماركتس. يعني
سمعنا طبعا أيضا نتائج أرامكو للربع الأول من هذا العام جت أقل من التوقعات، واضح بأنه طبعا أسعار النفط تضغط على إيرادات الشركة وبشكل تقريبا 20% أقل من ما كانت عليه بنفس الفصل من العام الماضي. بنفس الوقت أرامكو وعدت بأنها رح توزع أرباح مرتبطة بأداء الشركة. بنفس الوقت أرامكو رجعت كررت أنه في عندها كل هالمشاريع اللي بدأت اللي عم تحكي فيها من أجل التوسع وما إلى ذلك، وفي عليها هذه الالتزامات بأنها فعلا تبقى عم تستثمر كما تعد وكما مثل ما عم بيوعظوا الناس تانين بأنه مفروض نحن كصناعة نضلنا عم نستثمر. إذا ضلت أسعار النفط منخفضة ما بعرف قديش بتقدر أرامكو تلتزم بهالوعدين هدول مع بعضهم.
يعني إن كان أرامكو إن كان أدنوك هناك حديث دائم حول رفع سقف الإنتاج، يعني أرامكو بتحكي عن 13 مليون برميل بالنهار، أدنوك بتحكي عن 5 مليون برميل، العراق بيحكي عن 7 مليون برميل، ولكن الكل بيعرف أنه اليوم أي يعني استثمار لرفع الإنتاج ممكن يؤدي من ميل آخر لانهيار الأسعار لمن بيصير في عرض أكثر من الطلب بالأسواق. فالموازن اليوم بين من ميل الأسعار اللي ممكن تعطي ديفيدنس وأرباح للشركات ومن ميل الاستثمار كتير بعتقد اليوم صعب أنك تقدر توازني بين الطرفين. ولكن من جهة أخرى
يعني هي أرامكو بحاجة حسب التحاليل، وأنت قلي من عندك شو رأيكم أنتم بأرجوس بأنه السعودية بحاجة لسعر برميل عند 80 لتقدر توازن الميزانية تبعها.
نعم.
إحنا اليوم أقل من هيدا.
صح.
وهذا بحط ضغط طبعا على أنه ضرورة يعني أما التحكم بتكاليف أكبر شركات النفطية عالميا، يا أما أنه يطلع سعر النفط بهذه الأجواء أي اللي رح يصير قبل التاني.
يمكن على الأرجح لأنه عم نقرب أكتر على 2030 يلي هي التاريخ المحدد لفيجن 2030 الخطة الاستراتيجية للأمير محمد بن سلمان. بعتقد هناك ضرورة للصرف على المشاريع، هناك ضرورة للاستثمار بالبلاد للديفرسيفيكيشن تبع الاقتصاد السعودي من ميل. هيدي حاجة ملحة وحاجة أساسية، ولكن من ميل آخر كمان يعني ما بعتقد ممكن يكون في نوع من مخاطرة كبيرة بموضوع رفع الإنتاج كرمال تنهار الأسعار. فأنا صراحة جواب ما عندي. بعرف أنه مثل ما حضرتك حكيتي $80 هو السعر المرجو عند السعودية وعند حتى عند العراق وبلدان أخرى بالمنطقة أو الدول المصدرة للنفط، ولكن ممكن يقدروا يتعايشوا مع أسعار بين $75 و $80 بالمرحلة الحالية لحد ما نشوف شو الوضع بالجزء الثاني من العام وبما يخص الاقتصاد الصيني، وإذا الولايات المتحدة وأوروبا فاتوا بحالة ريساشن ولا لا.
عم يكتر الحديث أكتر هلأ الحديث السعودي عن الغاز، ما بعرف فينا نحكي عن الغاز. طبعا سمعنا الإعلان مؤخرا حقل الجافورة اللي هو واحد من أكبر الحقول بالعالم. السعودية عندن طبعا نية تطويره، تدعو استثمارات من الخارج $10 مليار وما إلى ذلك. أيضا هل في تحول بتركيز بتعتقد من المملكة إلى الغاز الآن بالنظر لتحول إلى طاقة أنظف؟
في شغلة بضل يقولها ويبرددها وزير الطاقة القطري عفوا، بضل يقول gas is not a transition fuel it's a destination fuel. وبعتقد هيدي بتجاوب إلى حد ما عن سؤالك. واضح أنه اليوم العالم بيتقبل الغاز، وعندما أتكلم عن العالم بحكي عن طبعا الدول اللي مضيت على الباريس كلايمت أجريمنت يلي بتجتمع كل سنة بقمة المناخ العالمي لتحاول تخفض الجلوبال إميشنز وتحاول تسيطر على الارتفاع الحاصل يعني بالحرارة عموما يلي عم بيؤدي للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية اللي عم بتصير. الغاز اليوم بالنسبة لدولة مثل السعودية تعتبر دولة عظمى من ناحية تصدير يعني إنتاج وتصدير النفط، أعتقد هو يعني رديف وليس بديل للنفط. يعني الفنشرينج والذهاب بالاستثمار نحو حقول الغاز وتطوير حقول الغاز كمان هو بسبب الحرب اللي صارت بأوروبا والريكونفيجريشن تبع الانرجي سيكوريتي تبع أوروبا عموما. اليوم أوروبا تبحث وستبحث في هذا الشتاء والشتاء القادم والبعد ومن هلأ يعني للعقد القادم يعني من الزمن رح تبحث عن مصادر تانية كبديل للغاز الروسي اللي ما انقطع عن أوروبا بالعموم يعني لحديت هاللحظة. فهيدا فتح مجال إن كان للسعودية إن كان قطر اليوم بدأت عملية تطوير حقل الشمال عندها، جابت مستثمرين، حتى دولة الإمارات اليوم عم بتكبر إنتاج الغاز تبعها وبلشت ترتبط بعقود تحديدا مع ألمانيا لتصدير الغاز المسال. لذلك هذا فتح مجال، والأسعار المرتفعة جدا للغاز كمان يعني مغري جدا للواحد أنه يستثمر بالغاز وبتطوير حقول الغاز كرمال في ماركت جاهز أنه يستقبل وياخد هذه الكميات.
COP28.
نعم.
اخر شيء قبل ما نترك.
نعم.
COP28 هل رح نقدر نقنع العالم يلي مشكك وبعده مشكك بانه من استضافه مؤتمر المناخ باحدى اكبر الدول المنتجه للطاقه الاحفوريه؟
بعتقد القرار الاماراتي بتعيين الدكتور سلطان جابر على راس قمه المناخ العالمي COP28 هو قرار شجاع، ولكن هو قرار بنفس الوقت بيجي مع مسؤولية كتير كبيرة، لأنه تعيين الدكتور سلطان يعني أنه الإمارات عليها يعني to deliver، عليها أن تقدم للعالم شيء بيناسب التطلعات التي تتحدث عنها.
شو ممكن يكون هيدا الشيء؟
هيدا الشيء في نقطتين أساسي، في عدة نقاط. واحدة من النقاط هي طبعا موضوع المتعلق بالفحم. أعتقد أنه ممكن بالكوب 28 يصير أو الهند تكون موجودة على طبعا على طاولة المباحثات، ويوصل ينوصل ل اتفاق حول كلمة phasing out of coal يلي هي كانت مش موجودة سنة الماضية، ويلي الهند حاولت بالمفاوضات تقلب يعني تقلب الطاولة على الدول المصدرة للنفط وتستبدل كلمة coal بفوسيل فيولز.
هيدي ممكن تكون وين؟
هيدي ممكن تكون وحدة.
شو الوين التاني؟
الوين التاني ممكن تكون تواجد صيني للمرة الأولى بكوب 28.
ممكن
كتير ممكن. العلاقة بين الإمارات والصين متينة، واليوم الدور الصيني في المنطقة عم بيزيد وعم بيتصاعد، فمجرد وجود الصين اللي هو عملياً اللي هي عملياً أكبر دولة يعني بتعمل emissions in general، وجودها بكوب 28 رح يكون game changer ورح يكون a win لدولة الإمارات.
والتالتة سبتي
والتالتة خليني أفكر لثانية. التالتة هو موضوع loss and damage fund، تمويل هذا الفند من أجل بدء الضخ هذه الأموال في الديفلوبينج كونتريز كرمال تتساعد هيدي الدول على بعملية الانتقال من طاقة من يعني إنتاج طاقة ملوثة لطاقة أقل تلويثا. هيدا أساسي. طبعا الفوز كان سنة الماضية تحقق بشرم الشيخ بهذا الموضوع، ولكن هناك أيضا
تفعيله
بالعموم
ضروري تفعيله ومشاركة كل الدول اللي بالفعل عندها القدرة أنها تمول
صح
هذا الصندوق.
صح.
بشار حلبي، شكرا جزيلا.
شكرا سبا، يعطيك العافية.